أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، هدى للمتقين وصفهم الله كما تكلمنا سابقا، الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من إله قوي قادر خالق، ويؤمنون بملائكته كما أخبر هو بهم، ويؤمنون بكتبه وبرسله، ويؤمنون باليوم الآخر. كل ذلك أمور غيبية. الأمور الغيبية فيها أمر هو أمر القمة الغيبية. القمة الغيبية أن تؤمن بالله، وبعد ذلك تؤمن بما قاله لك الله. فحين يقول لي ملائكة وأنت لا تراهم، أقول نعم على الروح بوسعة، لك ملائكة وإن كنت لا أراهم، لأن الذي أخبرني بهم آمنت به بعقلي أنه إله. وما دام قد قال أني خلقت ملائكة، لا تتهم قول الله بأنك لا ترى الملائكة، وإلا كانت عينك تحكم على الله، والحق يريد أن يكون الله حكما على كل جوارحك وحكما على كل عقلك. فإذا قال لك لي ملائكة فله ملائكة، كونك لا تدركهم شيء آخر، لأن وجود الشيء شيء وإدراكه شيء آخر. فأنت لك روح وبها حياتك، أرأيتها؟ أسمعتها؟ أذقتها؟ أشممتها؟ ألمتها؟ بأي وسيلة من وسائل الأدراك لم تدرك روحك، ولكنك أدركتها بأثرها في حركة مادتك، بحيث إذا سلبت منك الروح صرت جيفة ورمة. إذن فقد عرفت الروح بأثرها فيك، وهي مخلوقة لا ترى، فكيف بالخالق؟ أتريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا هو في ذاتك وهو في نفسك، ومع ذلك لا تدركه إلا بأثاره، ثم تحاول بعد ذلك أن تقول أنا لم أرى الحق؟ إنك لم ترى الروح وهي مخلوق، فكيف تريد أن ترى الحق وهو خالق؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا آمنا بالقمة الغيبية آمنا بكل ما يقوله لنا وإن لم نره. ويضرب الله الأمثال للناس في ذوات نفوسهم. وقبل أن يكتشف الميكروب كان الناس يشاهدون في ذواتهم ظواهر أمراض، ولا يدركون إلا الظاهرة، الحرارة وكذا وكذا وكذا، ولا يعرفون شيئا اسمه الميكروب. فلما ارتقى العلم وأذن الله لمخلوق من خلقه وهو الميكروب أن يولد مرآه للوجود، أقدر العقول على أن تكتشف المجاهر. ووجد الميكروب ورأيناه بصورة مكبرة، لم نره أولا لأنه كان دون طاقة إدراك العين، أقل من أن يدرك. والشيء إذا قل عن طاقة إدراك العين بقانون البصريات لا يمكن أن يدرك، بدليل أن رجلا ضخما تراه أمامك ثم يتولى عنك أي يسير بعيدا عنك، فكلما سار خطوة نقص مرآه لك وتضاءل إلى أن يصبح كالولد الصغير، فإذا ظل سائرا انفقد. أين ذهب؟ هو موجود ولكنه وصل بالبعد إلى حد الصغر الذي لا تدركه عينك. فإذا ما جئنا وجئنا بتلسكوب ليقرب البعيد أدركنا الرجل. إذن فعدم رؤيتك للشيء لا يعني أنه غير موجود، ولكن آلة إدراكك هي العاجزة. والشيء لا يدرك إما لأنه صغير جدا جدا دون مستوى إدراكك، فوسيلة إدراكك أن تكبره بالمجهر، وإما أن لا يرى لأنه بعيد بعدا يخرجه عن نطاق رؤية عينك، فهات التلسكوب ليقربه، حينئذ تراه. إذن فعدم إدراكك الشيء بآلاتك الحسية المعروفة لا يعني أنه غير موجود. فإذا ما حدثنا أن الميكروب موجود الآن ورأيناه رأي العين، القدماء الذين كانوا لا يعرفون ذلك لو حدثناهم قبل الميكروب بهذا أكانوا يصدقون؟ لا يصدقون. إذن ترك الله بعض الخلق غير مدرك في زمن لأنه دون وأقل من مستوى رأي العين ثم يقدرك عليه في زمن فتراه، يقول لك الله إذن لا تصدق إن قلت لك أن هناك غيب لا تنكر، فهذا كان غيبا في القديم وقد صنعت لك الآلات لتراه حتى تستدل أن الغيب قد يكون موجودا ولكنك لا تراه. إذن فالذين يؤمنون بالغيب قمة إيمانية أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا بما أخبر الله به. ثم بين وقال ويقيمون الصلاة لإدامة ولاء العبودية للحق كما قلنا في لقاءات سابقة تتجدد كل يوم 5 مرات ومما رزقناهم ينفقون. هنا تكلمنا عن الرزق، يظن كثير من الناس أن الرزق هو ما يتعلق بالأموال والنفعيات، اللي عنده مال ينفق، اللي عنده خير من الأرض ينفق، اللي عنده يقول له لا، الرزق ما انتفع به. فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، كل ما فيه حركة للحياة رزق. فلا تقل أنا ليس عندي مال لأنفق منه، عندك عافية تطبق بها على العاجز أنفقها للعاجز، عندك حلم أنفقه للأخرق، عندك علم أنفقه للجاهل. إذن فمما رزقناهم ينفقون يستوعب كل أقضية الحياة وكل كمالات الوجود. حتى إن ذهبت إلى إنسان لا يحسن صنعة شيء فاصنعه له لأنك تجيده، يبقى إذن إجادة الأشياء رزق أيضا. إذن ومما رزقناهم ينفقون تستوعب كل حركة الحياة. ثم بعد ذلك حينما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نشاهد أن الله جاء بصنف آخر من الإيمان. ما هو الصنف الآخر؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كلمة وما أنزل من قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الأولين. نعم، لأن الإسلام إنما جاء ليواجه صنفين من الناس. الصنف الأول صنف كافر بالله، لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله، هؤلاء هم كفار مكة. ولكن في المدينة لأن الصورة مدنية جاء صنف آخر، هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله. والإيمان الإسلامي لا بد أن ينتظم النوعين معا. لماذا؟ ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا فذلك كاف. نقول لا، الإيمان الإسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نلاحظ أن هنا كلمة وبالآخرة، لماذا؟ لأنك إن تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الإسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الإسلام مع أنهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أخذوا الأمر المادي في كتبهم. فإن قرأت التوراة أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر، فكأن الله أكد الإيمان باليوم الآخر، لأن الذين يقولون إننا آمنا بالله وآمنا بكتب وآمنا برسل لا يلتفتون إلى اليوم الآخر. فلو لم يجئ ذلك ربما كان ذلك موافقا لما عندهم. والإسلام يريد تصورا كماليا ينتظم كل شيء من الإيمان بالله قمة ابتداء إلى الإيمان باليوم الآخر قمة انتهاء. هنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يصف الذين آمنوا أولا والذين آمنوا ثانيا. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك من هم؟ الأولين أم الذين آمنوا ثانيا؟ عندنا صنفين من الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا صنف. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون، هذا صنف آخر. أولئك تعود إلى من؟ تعود إلى مجموعهم يعني الاثنين. طيب لما تقول أولئك على هدى من ربهم يقول وهم المفلحون، إنما قال ثانيا وأولئك هم المفلحون. يبقى فيه أولئك إلى مكان وأولئك إلى مكان آخر. نقول له صادق، هل الوصفان في أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون متحدين؟ الخبر مختلف، أولئك على هدى والهدى هو دلالة الموصلة للمطلوب وأولئك هم المفلحون، هل هي الدلالة ولا الغاية المطلوبة؟ الغاية المطلوبة. يبقى هم على هدى ووصلوا إلى الفلاح، يبقى الأول دلالة موصلة إلى المطلوب والثاني غاية وهو الفلاح. طيب الأولين لهم الدلالة فقط وليست لهم الغاية، والثانيين لهم الغاية وليست لهم الدلالة، ولا الاثنين لهم الدلالة بالهدى ولهم الغاية بالفلاح؟ الاثنين الاثنين. الله، يبقى إذن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يجب أن تكون لمن؟ للصنفين معا، للصنفين معا. وإن أردت أن تجعل لصنف إشارة ولصنف آخر إشارة فتلك من بلاغات القرآن. بلاغات القرآن حين يأتي لأمرين كل أمر له حكمان، يقوم يأتي في الأمر الأول بحكم ويتركك تستنبط الأمر المقابل له في الحكم الثاني، يعني يعمل عكسية. زي إيه يعني؟ مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، لما التقى الكفار مع المؤمنين في الحرب يبقى في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، أي الفئات هي التي تقاتل في سبيل الله؟ أي الفئات هي؟ المؤمنة، لأنه قال فئة إيه؟ مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة. يبقى تقاتل في سبيل إيه؟ لازم في سبيل الشيطان. يبقى كأن توسعة الآية إيه؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. هذا الكلام لم يشأ الله أن يكرر، وسبق للذهن ليتوقد حين يتلقى كلام الله، ما يتلقاه إلا بتوقد عشان يعرف عطاءات القرآن، ما حبش يجيب دي، وحب الأذهان تتنبه علشان تتدبر القرآن. قال إيه؟ ما قالش قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، شال مؤمنة من الأول وقال تقاتل في سبيل الله لأنك ستفطن فطنة على أنها هي المؤمنة مدام بتقاتل في سبيل مين؟ شوف تعويض العقل انه يلتقط، يبقى مدام بتقاتل في سبيل الله تبقى هي ايه؟ مؤمنة. طب وعرفنا بقى ان هي مؤمنة ايه؟ قال له لان جه في الاخرانية وحذف المقابل اللي في سبيل الله وهو سبيل الشيطان، وجاء بالمقابل للمحذوف وهو كافرة، واخرى كافرة، كافرة دي يقابلها ايه؟ لكنك اخذت المؤمنة من مقابلها وهو كافرة، وخدت في سبيل الله يقابلها ايه؟ في سبيل الشيطان. اذا حذف مؤمنة من الفريق الاول للدلالة عليها من كافرة في الفريق الثاني، وحذفت في سبيل الشيطان من الفريق الثاني للدلالة عليها بقوله بالمقابل في سبيل الله، فكأن معنى الآية فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقابل في سبيل إيه؟ تقاتل في سبيل الشيطان. فكافرة منع مؤمنة منعت من الأولى ودلت عليها المقابلة وهي كافرة في الثانية، وفي سبيل الله في الأولى دلت على المحذوفة الثانية وهي في سبيل الشيطان. وده بيسموه في اللغة احتجاج ليعود العقل أن يستقبل الإيه؟ الإنسان القرآن ويعي أن فيه محذوفات استغنى الله عن ذكرها ترغيبا للذهن أن يتوقف فيلتقط. إذن فقول الله أولئك على هدى من ربهم وصف للأولين ومعهم هم المفلحون. خدناها منين؟ من المقابل الثاني. والتانيين برضو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وإيه؟ وهم المفلحون أيضا. فكأن أولئك للأول جاءت على هدى وتركهم مفلحون من الدلالة الثاني عليه، وحذف من الثاني على هدى ودلت الأولى عليه، فكأن الله قال الطائفة المؤمنة الأولى على هدى من ربهم وهم المفلحون، والطائفة الثانية على هدى من ربهم وهم المفلحون. إذن ما العلة في انه عمل العملية دي وجابهم ويا بعض؟ ما قالش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، وبعدين يقول ايه والذين يؤمنون بما انزل اليك، ويجيب لهم برضو الخبر بتاعه. ليه لحم الخبرين ويا بعضهم؟ علشان نعرف ان ما فيش بعد الاسلام ايمانان، بل هو ايمان واحد يترتب عليه جزاء واحد وسيلته هدى وغايته فلاح. لو نظرنا الى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة الى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده، تجد ان الله رفع المهتدي على الهدى. يعني الهدى مش جاي يستدلك، الهدى جاي يرفعك، لأن في ظاهر الأمر أن الهدى يقيد حركتك، فقال لا أنت على الهدى. وعلى تفيد إيه؟ الاستعلاء، زي ما تقول أنت على الجواد، أنت على الدابة، أنت على السطح، يبقى على تفيد العلو. فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستذل للهدى، ولكنه يرتفع على الهدى، والهدى يصبح تحت امرته في ان يوجهه الى الخير. لكن الضلال يعمل ايه؟ الضلال يغلفك فيه، يحبسك فيه. ولذلك شوف المقابلة، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. العلو في الهدى يفتنك، لك المنهج وإن قيد حركتك فإنما جاء لإعجابك ولعلوك وسمو مقامك أن تأخذ من بشر تشريعا أو تأخذ من ذاتك حكما، ولكنه يرتفع بك إلى أن تتلقى عن الله. هذه على أولئك على هدى. ولكن في الضلال قال إيه؟ فيه، وفي دي تدل على الظرفية المحيطة. شوف الشيء في الشيء، الشيء في الشيء يعني ان الشيء ايه؟ مظروف. دي اللي ربنا قال عليها في ايه اخرى احاطت به خطيئته، احاطت به لا يستطيع ان يتململ منها لانه مظروف في الضلاله. وما دام مظروف في الضلاله فلا يمكن ان ياتي له منفذ ينفذ به عن الضلاله. الضلاله حكمته، وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليب فلا يمكن ان يصل الى هدى مطلقا. الحق سبحانه وتعالى حينما قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اختار لفظا عليه دليله. معنى مفلح يعني ايه؟ معناها العام الفائز، اولئك هم الفائزون، ده كلام على انما الاشتقاق بتاعها اشمعنى ما قالش هم الفائزون ليه؟ ما كان يقول هم الفائزون، اما جايب هم المفلحون ليه؟ لان الفلاح والفلح والمدح كلها مأخوذة من شق الارض للبذر، ومنه سمي الايه؟ الفلاح. الفلاح الذي صنعته شق الارض للبذر. طب وجاب دي ليه يعني؟ اشمعنى دي جابها عشان الاخره كده؟ قام قال لك لانه يريد ان ياتي مع الشيء دليله. وهناك فارق بين امر يخبرك به غيبا وامر يستدل به مشهدا. الله حين يامرك اوامره يقيد حريتك. كنت تحب ان تختار ما تحب، فجاء التشريع فقال لك افعل ولا تفعل. أنت تظن أن ذلك تقييد لك في حركة الحياة يضرك ويقلل عليك الجدوى، لأنه أخذ منك شيئا، أخذ حرية حركتك بالاختيار، لأنه حين يقول لك افعل معناها أنه ضيق عليك أن لا تفعل، وحين يقول لك لا تفعل ضيق عليك أن تفعل. وواضحة قوي في أنه لما أقول لك زكي من مالك هتنقصه شوي، هو في ظهره انه بينقص. يوم الحق سبحانه وتعالى لو يقول لك ان قيدت حركتك التكليفية بقولي لا تفعل بحيث لا تقدر ان لا تفعل، وبقولي لك لا تفعل بحيث لا تقدر ان تفعل، لا تظن ان ذلك تقييد، وانما هو تربيب لفائدتك. لماذا التربيب للفائدة؟ معناه تكسير الفائدة، لان كما قلت سابقا حين يأمرني الله أمرا أأمرني وحدي أم أمر المؤمنين جميعا؟ فحين يقول لي كما أقول دائما لا تسرق، هل قال لي وحدي لا تسرق فيكون قد حدث حركتي؟ لا، ده قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان. يبقى مين اللي كسبان بقى، أنا ولا غيري؟ أنا اللي كسبان، لأنه قيدني وأنا واحد، وقيد من أجلي ملايين الناس. يبقى اذا ربت ولا ما ربتش؟ يوم لما يجي يقيدك بالتكليف يقول لك انا حين اقيدك بالتكليف انا اريد ان اضمن لك الفلاح، ان تكون الفائز، تكون المنتصر، ان تكون صاحب المغنم. ازاي؟ ان جاب كلمة من مادة فلحة، الفه واللام والحاء. حين ترى مادة فلحة في اللغة تجد هي ايه؟ شق الارض واهاجتها بالحرف، بالحرف وتؤدي معنى القتل، ان الحديد بالحديد يفلح، يقطع يعني يشق برضه. اذا فكلها معنى ايه؟ حركة تستدعي شق متلازم جامد، مش معناها كده؟ فان كانت الارض الصمة دي بن ايه؟ بنشقها علشان نرمي فيها الايه؟ البذر. احنا حين نشقها ونرمي فيها البذر العملية دي يمكن الفلاح كان بيعملها تقليدا، لأنه وجد آباءه والذي أخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده، ورأوا أنهم إذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في أرض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي إلى الثمرة المرجوة، تطلع هزيلة. يمكن ما يعرفوش لماذا هو عملها كده تقليدا. لا، لم يكن عملها تقليدا، ده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده لحد آدم يا شيخ. طب وآدم عملها قلد مين؟ آدم لما عملها قلد من؟ ده هو البداية في الوجود. يبقى إذن قد علم من الله كما علم الأسماء. يبقى كل شيء في الوجود أصوله معلمة من السماء، لأن الله لا يخلق آدم ليباشر مهمة في الأرض إلا إذا علمه كيف يزاوله ولو بداءات هذه المهمة. وبعدين جينا بالقرون بقى اللي اتقدمت، عرفنا إيه الحكاية بتاعت شق الأرض ونرمي الزرع، ولازم نحرق، لازم إيه؟ وليس للفلاح عمل إلا أن يحرس ويرمي البذر، ملوش دعوة بقى. الفلاح ما بيقعدش للعناصر بقى يجمعها عشان تيه تدي للنبات، ولا له دعوه بالحكايه دي، هو ايه؟ يحرط ويرمي الايه؟ ويرمي البذر. ولذلك انصفه ربه قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياة لتقول انا ازرع. كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرث فقط. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما. يبقى انصف ملوش الليه انه يحرث. اذا فالفلاح لا عمل له الا ان يفلح الارض يشقها. ما يعرفش ليه بيعمل العمليه دي. انما بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهدى كل شيء. عرفنا ليه بنعمل العملية دي ليه. أما قال لك لأن الحبة حين تلقيها في الأرض تجد في حجم كل حبة الغذاء الكافي لها إلى أن تأخذ غذاءها من الأرض. بحيث إذا جبت حاجة وبلتها جبت شوية حلبة وبلتهم شوية تقوم تزبن وتطلع وتعمل الفلقة تنفلق كده ويمكن يطلع مقلة لها مادة خضرية. منين جت؟ من نفس تكوينها وعلى قدر كمية الغذاء يكون حجم الحبة. تقوم الحبة لما تصادف تنحرس الارض ونرميها وندلها شوية الرطوبة تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبنها ده يطلع. والزبان ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الارض ويبتدي ياخد الغذاء تقوم الفلقتين اللي هم كانوا بيغذوها دي تبقى ورقتين اتنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء. لو لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبان يطلع تنكتم ولا تطلعش. يقوم الحرث ده عشان يديلها ايه؟ يديلها شوية هواء كده على ما تكون. الله اذا دي عملية الفلاحة. طب وربنا جاب حكاية المفلحون دي والفلاحة وجاب لماذا؟ عشان يدين الامر الغيب في الاخرة فائزون في الاخرة. يقول انا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحدود. ازاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك وانا احب ان اعلمك ان التكليف يوسع عليك. لان التكليف وان ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. واضرب لك مثل باللفظ ده مفلح وفلاح. الارض حين ترمي فيها بذرة تعطيك بذرة حبك انبتت ايه؟ سبع سنابل في كل سنبلة مئة يبقى انت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد ايه؟ 700 حبة. اذا كانت الارض وهي المخلوقة تهبك اضعاف ما اعطيت لها فكيف بالخالق الا يعطيك اضعاف ما اعطيته له؟ هذا هو السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اولئك هم المفلحون. عشان يلفتني بمادة الفلاح ومادة الفلاح الى شيء موجود بالفعل. فانت تلقي الحبة فيخرج عود الذرة. على فرض انه جاب كوز واحد ومرة يجيب كوزين ومرة يجيب ثلاثة شوف القدر اللي اعطاك. اذا فان اخذ التكليف منك شيئا فانما جاء ليعطيك اشياء. فلا تقل ان الارض اخذت منك حبة ولكن قل اخذت مني الان حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة. يبقى اذا مفلحون جاء بدليل اولئك على هدى من ربهم واولئك ايه؟ هم المفلحون. الصنفان الايمانيان. الصنف الذي جابه الايمان اول الامر بوجود اله ورسول مبلغ عن الاله وهم كفار مكة. والصنف الثاني الذين يؤمنون باله وبرسول وبكتب ربما ظنوا انهم يكتفون بذلك فشاء الله ان يهين ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع. ذلك هو الصنف الايماني. لا يقال ايمان بشيء والتزام بمنهج من اله امنت به الا اذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا. حين يأتي الايمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا يبقى لا بد ما دام الايمان قد طلب يبقى لازم في شر بيحارب الإيمان. لو لم يوجد شر يحارب الإيمان وكان هناك ضرورة للإيمان، إذن فالتزام الإنسان بالإيمان ليقي نفسه ويقي عالمه من شرور مقابل الإيمان، وهو إيه؟ وهو الكفر. يبقى الأمر الطبيعي أن يأتي الصنف المقابل للمؤمنين وهم الكافرون. كافرون دول قسمين، قسم كفر بالله أولا ثم استمع إلى الوحي واستمع للهادي الجديد فابتدأ يلتفت إلى ذلك الهادي الجديد، فطرية بتاعته استجابت. وصنف آخر كابر وعاند. غير المعاند يجب أن تفهم أنه ليس له حظ في الكفر، ولكن له حظ في الكفر المستفيد من الكفر، والذي يأتي الإيمان ليعطل عنه هذه الفائدة. يبقى الذي يقف أمام الإيمان هم المستفيدون من الكفر، المستفيدين من الكفر هم اللي حاربوا الإيمان. إنما ناس كانوا كافرين ما يعرفوش إله، ثم سمعوا إن في إله وشيء دخل عقلهم وإله بيأمر بالرحمة وبيأمر بالعدل وبيأمر بالتواصل وبيأمر بالمساواة بيأمر بتي كله، اللي ملوش مصلحة ما الذي يمنعه أن يؤمن؟ يبقى الذي يلج في الكفر إنما هو المنتفع بالكفر. ولو لم يوجد منتفع بالكفر لما تأصل الكفر في الناس. كيف؟ الكفر معناه الفتح. أولا احنا قلنا سابقا ذات اللفظ وهو كافر أو كفر أو كفر، يمكن تذكروا ان انا قلت ان لفظ الكفر مؤمن، لفظ الكفر مؤمن. يعني ايه لفظ الكفر مؤمن؟ لان معنى كفر اي ستر، كفر بالله يعني ايه؟ ستر وجود الله. طب الذي يستر وجود الله يبقى وجود الله كان موجود وهو ستر ولا لا؟ اذا فالستر طارئ على الوجود. إذن فالأصل هو الإيمان، وجه الكفر يستر إيه؟ يبقى كلمة كفر نفسها صبحت الكافرين، لأنه لا يقال كفر إلا إذا كان هناك شيء موجود ثم سترناه، فكأن الأصل الفطري الإيمان، ثم طرأ الساتر من الكفر لغفلة الناس، ولأن الإيمان بيضيق على ذي السلطان وأصحاب السيطرة وأصحاب الاستغلال وأصحاب الاستعلاء، فابتدأوا يستروا الإيه؟ يستروا الإله ويستروا الإيمان. إذن فاللفظ في ذاته يدلك على أن الإيمان أسبق، والإيمان أسبق به قضية منطقية. ليه؟ لأن الخالق الأول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وآتاه المنهج، كل ذلك أمر مشهدي. يبقى الكفر لسه ما جاش، الكفر كان بيداعب في آدم بواسطة إبليس. كان المفروض طبعا أن آدم قعد يلقن أبنائه، وبعدين بمرور الزمن جاءت الغفلة، وبمرور الزمن وجد كثير من الناس ان الايمان يقيد حركتهم، فابتدأوا يعملوا ايه؟ يكفروا. لكن العاقل لما يسمع كلمة كفر دي كان يجب يتنبه ويعرف انها ده مقلب في الانسان. اكفر ازاي؟ طب وانا اشارك في من ستر موجودا؟ كيف اشارك في من ستر موجودا؟ ولذلك ربنا نبهنا بالصورة نفسها وحيقول لنا كيف تكفرون بالله. قولوا لنا انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ ما يقدروش يجاوبهم ابدا الا اننا سترناك يا رب. يبقى دي ايمان ولا مش ايمان؟ يبقى ده الايمان. ما يجي يقول لهم كيف تكفرون بالله، هيقولوا سترنا وجوده، وهل يستر الا الموجود؟ يبقى موجود. يبقى كيف تكفرون بالله دي فيها ايه؟ فيها عين الاستدلال على الايه؟ على الإيمان. الإنسان نظرا لأن الله سخر له ما في الأرض جميعا واستجابت له طبائع الأشياء يفعل في كذا فينفعل له، بمرور الزمن ظن أن له أصالة وسيطرة على الكائنات، ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الأسباب وهو فاعلها، فلم يلتفت إلى المسبب الحقيقي. وهذه تلمحها في قول الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رأيت ما يستغني، يظن أن الأشياء منفعلة له بذاته. إذن فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها، استيقاظ النفس نحو ذاتيتها. نقول له يا غبي ما تستيقظش أبدا نحو ذاتيتك، لأنك أنت لو فهمت حتى معنى ذاتية يعني إيه شيء ذاتي، الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيرك ولا يتخلف أبدا. الأمر الذي بالذات لا يتخلف، إنما الأمر الذي بالغير هو الذي يتخلف. لو أنك أنت بصيت لكلمة ذاتيتك دي التي نظرت إليها وغرتك وأطغتك، كنت تفهم أن كلمة ذاتية دي مهدومة بالنسبة لك، لأن كلمة ذاتية معناها أن لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده. وأنت شاهدت نفسك لا ذاتية لك، متغير ومحتاج لمعونة أبوك وأمك، وأمك تأكلك وتسحبك وتشيلك على كتفك، ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام هي اللي تجيبه لك. إذن الذاتية ممتنعة أصالة في بدءك، وإذا ما أخذت شيئا يطغيك لأن لك ذاتية وبلغت رشدك وبلغت قوتك ونضجك وأصبحت الأشياء تستجيب لك وأصبحت تعين غيرك بعد أن كنت تعان، ربما غرّت هذه الفترة. فانظر الفترة الآتية في مقابلك، وهو أنك ستصير إلى طفولة أخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وبرضه عايز بعدين اللي ياخد بإيدك واللي يقعدك، وإن طال بك العمر عايز برضه اللي يقعدك في صحيح حاجتك، وإن طال بك العمر يمكن عايز اللي يأكلك الله. إذن فقوس انعدام الذاتية كما بدأت به برضه تنتهي إليه. وأيضا وهب أنك في متوع قدرتك وفي متوع قوتك، برضه الذاتية ممتنعة، لانك انت تبقى كده في شبابك او بعد ذلك تلتفت تلاقي حاجه جت كده مرض ولا بتاع، انتهت الذاتيه خالص واصبح لا حول لك ولا قوه ابدا. وربنا عامل الصور دي ليه؟ يجي لشاب يمرضه، لشاب مثلا يميته، لشاب يقول لك ها، علشان تندك عقيده الانسان في ذاتيته. وما دام تندك عقيده الانسان في ذاتيته يبقى يذكر دائما افتقاره الى سواه، وما دام مش هو وحده سيفتقر الى ما سواه، بل غيره من مكررات الناس يفتقرون ايضا، يعلم انهم جميعا مفتقرون الى غير مفتقر الى احد حق سبحانه وتعالى. يبقى اذن الذاتية يجب انها تنعدم. فالكافر يريد ان يحافظ على ذاتيته، والمؤمن أيضا يريد أن يحافظ لا على ذاتيته الأصيلة بل على ذاتيته الوكيلة عن الأصيل، ذاتية الخلافة. وما دام الاثنين بيبحثوا عن ذاتيتهم، بس دي نظرة حمق ودي نظرة حق، يبقوا لازم متقابلين في الوجود. وما دام متقابلين في الوجود يبقى الحق حين يعرضه الطوائف بالنسبة لمنهج الله لازم يعرض مؤمنين ويعرض ايه ويعرض كافرين.